صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الظهير الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة في مطلب جديد، مسألة إزالة النجاسة من المسجد. إذا حدثت هناك نجاسة في المسجد فهل يجب على المكلف إزالتها؟ يجب على المكلف إزالتها. طبعا احنا كلامنا عن النجاسة الخبثية، خلوا بالك هاي المطالب كلها السابقة اللي كنا نتحدث فيها كان حديثنا عن النجاسة الخبثية، وليس كلامنا عن النجاسة ماذا هذا. أرجو أن يكون واضح. طبعا هاي المسألة لعله حصتين أو أكثر راح تأخذ من عندنا أيضا مسألة ممتازة. الشيخ المصنف حفظه الله تعالى يشير إلى مسألة خلافية بين مشهور الفقهاء من جهة، وبين صاحب المدارك وصاحب الحدائق قدس الله نفسهما الزكية من جهة ماذا أخرى. السؤال، هل تجب إزالة النجاسة من المسجد أم لا تجب؟ بعبارة أخرى، إذا تنجس المسجد بنجاسة ماذا خبثية، كما لو وقعت بعض القطرات من الدم في المسجد، فهل تجب على المكلف ماذا الإزالة أو لا تجب؟ وخلينا هم أبعد مسألة، هاي مسألة مفروغ من عدها لم يختلف فيها أحد، بما في ذلك صاحب المدارك وصاحب ماذا الحدائق. احنا لا ما نتحدث عن تنجيس يوجب ماذا الهك. بعض الأحيان يا أخوان التنجيس ماذا يوجب؟ يوجب الهك، هك حرمة المسجد. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في ماذا في حرمته، لكن الحرمة ما اجت من جهة التنجيس، وإنما جاءت بعنوان ماذا الهتك. أمثل، مرة واحد يجي يجدكم الله يلزم لمجموعة قناني من الدم ويبدأ برشل المسجد، جدران المسجد، أرضية المسجد، فراش المسجد. هذا خوف قطعا لم يختلف فيه أحد، لم يختلف أحد بماذا بحرمة هذا الفعل، لكن الحرمة ليس من جهة التنجيس، بل من جهة ماذا؟ من جهة هذا الكلام. أنا أريد أقول هذا خارج قطعا، وهذا لم يقع فيه الخلاف، لم يقع فيه الخلاف قطعا. يا هو هذا الفرض، الفرض ما لو كانت النجاسة، ما لو كان تنجيس المسجد مؤديا إلى ماذا هتك حرمة ذلك المسجد، فلا كلام ولا إشكال في حرمة هذا الفعل، ولا كلام ولا إشكال في وجوب ماذا الإزالة حينئذ. لكن الحرمة ها هنا لم تترتب على مجرد التنجيس، بل ترتبت على ماذا؟
على الهتك.
هذا الفرض أقول يا أخوان هذا خارج عن محل الكلام. ما ذكرتوني اكو عبارة بقت مطلب مال البارحة يكون تذكروني. خليني بعد انا بس اشير الى هذا، احدد الفرد اللي احنا راح نختلف فيه، وارجع اكمل مطلب البارحة اللي بقي شيء منه. بل اقول الخلاف حتى ما عيده بعد شوي، بل اقول الخلاف اللي وقع بين الفقهاء في ماذا في التنجيز غير الموجب لل ماذا للحد، كما لو أن قطرة أو قطرتين من الدم وقعتا على جدار المسجد مثلا، الدائر قطرة والقطرتان توجب الهكة أو لا توجب الهكة؟ ها؟ فالواضح أنها لا توجب ماذا الهكة؟ السؤال مثل هذه النجاسة التي لا توجب هكا للمسجد هل تجب ماذا؟ إزالتها بحيث لو لم نزلها استحقينا ماذا؟ العقاب. هذا هو البحث. هذا ذكروه رح أنا ما أصل للإعادة، لكن أرجع على مطلب الأمس، بل بقت عبارة بالأمس يا أخوان في الصورة الثالثة كنا نتحدث عن هذا الفرضية. شخص صلى وفي أثناء الصلاة ماذا التفت إلى وجود ماذا النجاسة على ثوبه، قلنا له مرة تقول أنا أقدر أرفع النجاسة من دون ارتكاب المنافي، فماذا قلنا له بالأمس؟ قلنا له توقف عن الصلاة وارفع النجاسة وبعد ذلك استمر ماذا في صلاتك ولا شيء عليك. ومرة ثانية تقول لا أنا إذا أردت أن أرفع النجاسة فسوف أقع في ماذا؟ في منافي من منافيات الصلاة. هذا راح نسأله، نقول له هل الوقت واسع أم الوقت ماذا ضيق؟ فإن قال أن الوقت ماذا واسع، قلنا له ماذا اهدم صلاتك ماذا وطهر الثوب وجئنا بصلاة ماذا جديدة. وإن قال هذا مطلبي، وإن قال أن الوقت ماذا ضيق، هنا تساءلنا هذا ما هي وظيفته؟ هل وظيفته أن يكمل الصلاة وبالتالي راح يأتي بالصلاة ماذا في وقتها لكنه سيخالف ماذا شرطية الطهارة، أم أنه ماذا يقطع الصلاة ويقوم بتطهير الثوب وحينئذ سيلبي ويؤدي ماذا شرطية الطهارة لكنه ماذا سيفوت على نفسه الصلاة وين في داخل الوقت؟ شنو كان جوابنا؟ قلنا هذا الشخص ماذا يقال له؟ يقال له أكمل صلاتك ولا شيء عليك. تساءلنا لماذا؟ شنو كان الجواب؟ الجواب هذا قلنا وذلك لأن هذا الشخص عاجز، هو أولا خوطب بيا خطاب، خوطب بخطاب جئنا بصلاة مشتملة على الطهارة في أثناء في داخل ماذا الوقت، وحيث أنه قد ضاق وقته ولا يستطيع ماذا أن يأتينا بصلاة مشتملة على الطهارة في داخل ماذا الوقت، فهو ماذا عاجز عن الاتيان بمثل هذه الصلاة. قلنا أمامنا حينئذ خياران، إما أن نقول له تسقط عنك الطهارة فقط وتبقى عليك ماذا الصلاة، أو نقول له تسقط عليك الصلاة ماذا والطهارة. وإذا دار الأمر بين هذين الخيارين أيهما يقدم ولماذا؟ هذا ترى شارح
الطهارة.
نقدم سقوط الطهارة فقط ونبقي الصلاة ماذا في ذمته، فنقول له جئنا بصلاة وإن كانت فاقدة لشرط الطهارة. هذا اللي تقدم منه. نوب الشيخ يقول يترقى الشيخ يقول بل احنا بجوابنا الأول شنو اللي جعلنا حتى أختم، شنو اللي جعلنا بجوابنا الأول؟ قلنا أن مثل هذا الشخص يتوجه إليه خطاب بالصلاة المشروطة بالماذا بالطهارة، أليس كذلك؟ ثم قلنا بسبب عجزه تسقط عنه الطهارة وتبقى الصلاة ماذا في ذمته. الجواب الثاني يقول هو خلونا نناقش في أصل الموضوع، هو مثل هذا الشخص أصلا يتوجه إليه الخطاب بشرطية الطهارة أو لا يتوجه؟ مثل هذا الشخص، حتى أريد الأخوة يقولون شنو الفارق بين جواب الأمس اللي عدت اليوم وبين هذا الجواب الجديد. هذا على المفروض. الجواب الثاني للشيخ يقول هو أصلا مثل هذا الشخص هاي أصلا حتى تساعد الوقوف. أصلا مثل هذا الشخص الذي لم يتمكن من الاتيان بالصلاة مشروطة بالطهارة في ظن الوقت بسبب ماذا؟ ضيق الوقت. هو أصلا اشتراك الطهارة متوجه إليه أو غير متوجه؟ في مثل هذه الحالات، حالات العجز عن الاتيان بالطهارة، فهو أصلا هذا الشرط يا شرط شرط الطهارة يسقط، لأن الشروط كالأجزاء مشروطة بالماذا؟ بالقدر. وحيث أنه قادر على الطهارة ليس بقادر، ليس بماذا؟ بقادر. فعجزه هذا يرفع عنه أصل التكليف ذلك الشرط اللي هو ماذا؟ الطهارة. فأصلا مثل هذا الشخص عندما توجه إليه الخطاب لم يتوجه إليه الخطاب تصلي مع الطهارة، بل توجه إليه خطابه صلي فقط وإن كنت فاقدا ماذا؟ للطهارة. واضح هذا باللون شنو الفرق؟ بل السيد
عن الحالة الأولى يكون الحكم ثانوي، يعني هو أصلا مكلف هذا الحكم الأول.
والله أحسن، سمعت جناب السيد يقول على المحاولة الأولى احنا مسلمين بان شرطية الطهارة متوجهة الى هذا صاحبنا، لكن بسبب عجزه بعد ان توجهت اليه شرطية الطهارة بسبب عجزه نقول له هذه الشرطية شرطية الطهارة وان كانت متوجهة اليك، الا اننا سنسقطها عنك بسبب ماذا؟ عجزك. اما بناء على جواب الجديد
لم يتوجه له
هو اصلا من قاعد تعبيرنا اصلا خطاب في الطهارة متوجه اليه ام ليس متوجه؟ ها ليس متوجه. نطبق عبارته بس اقرانا المطلب من اول هاي الفقره.
هذا القاعده المشروط عدم عدم شرطين.
لا 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 ها سمعته شيخ بلال؟ يقول شيخ بلال جوابكم الثاني حلو لكن راح يتعارض مع ماذا؟ هذا ايضا اذا الاخوه منتبهين الجواب السيد ايضا اشكال شيخ بلال ما يعدي واضح. شيخ بلال يقول يا هذا جوابكم الثاني جيد لكن اليس فيه تعارضا مع قاعده المشروط وعدم عند عدمي شرطه؟ إذا قلنا بجواب السيد وأن الشرط أصلا لم يتوجه، بعد أن توجه الشرط إلغاء الشرط من الرأس يستلزم ماذا؟ إلغاء المشروط من الرأس. يعني كما أن أصل شرطية الطهارة لم تتوجه إليه كذلك المشروط بهذه هو الصلاة لم تتوجه إليه أصلا، فلا خطاب لا بالطهارة ولا بالصلاة.
بس احنا وطاق الدليل شيخنا الشرطية متوجهة.
لا لا على الجواب الثاني شيخ بلال.
نعم
على الجواب الثاني.
هو الجواب الثاني احنا وطاق الدليل.
لا لا شيخ منتظر خلنا نسمع الشيخ حسين واسمع.
احنا وإطلاق دليل شرطية الطهارة في الصلاة هذا المكلف يكون متوجه اليه.
لا لا ما فهم الجواب السيد.
لا فهمه.
هسه خوف خلينا نسمع. بلي شيخ منتظر. خاص يعني هسه لا لا شوية يراد لك ترميم الجواب. لا هذا شيخ سعد يعني هسه انتو هذا كلامكم بالتالي تسلمون بإشكال شيخ بلال. لا لا انت قل لي سلم تؤمن بكلام السيد او بكلام الشيخ
بلال؟ شيخ
ها تؤمنون بكلام شيخ بلال؟
اي نعم شيخ.
يا العنصريات بعدين حسيناها احنا اي شيخ علي عندك رأي؟ ها الشيخ ابراهيم ترى الجواب واضح بين الشيخ
هذا يحتاج الى دليل الكلام الشيخ
لا 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 بس خلينا اسمع شوف هذا الجواب الممتاز من جناب الشيخ هو السؤال اخوان احنا اذا قلنا اصلا خطاب الطهارة ماكو اصلا شيخ بلال خطاب الطهارة ماكو بعد اذا خطاب الطهارة ماكو الطهارة راح يصير شرط لو ما مو شرط اخوان واذا لم تكن شرطا بعد سقوطها يؤدي الى سقوط الصلاة لا يؤدي متى اخوان سقوط الطهارة يؤدي الى سقوط الصلاة اذا كانت الطهارة ماذا شرطا بحيث ان سقوط ان سقوط الشرط يؤدي الى سقوط ماذا المشروع ما بناء على جواب السيد بعد بعد واضح ان الطهارة احنا قلنا اصلا خطاب في الطهارة الطهارة ليس شرطا بالنسبة لهذا العاجز في اثناء الصلاة بعد واذا الطهارة ليس شرطا بعد سقوطها يؤدي الى سقوط الصلاة لا يؤدي
من قال انها ليست شرطا
هاي السيد هاي مناقشة جبعتين احنا نقول يا ذا الله سبحانه وتعالى جاوبون اخوان قارين انتم بالرسائل العمليه المريض تجب عليه السوره او لا تجب ها قلوا لي الخائف تجب عليه السوره او لا تجب ها اخوان شو المعنى لا تجب ان الله تعالى لم يجعل السوره جزءا لم يجعل ترى ميز اخوان أقول ميز بين لم يجعل السورة ماذا جزءا وبين أنه جعلها جزءا وبسبب عزك ماذا رفعها عن ترى فارق بين السماء والأرض بين المطلبين خلينا أأكد على هذا المطلب شوف أخوان مرة أقول أن جزئية الجزء وأن شرطية الشرط ماذا متوجهة من جهة الجعل الله تعالى قال يا عبادي أوجبت عليكم السورة كجزء وأوجبت عليكم الطهارة كماذا كشر ولم يفرق بين الصحيح منا والماذا والمن إذن من جهة الجعل أكو جعل لم يفرق فيه بين المريض والصحيح لكن من اجينا للامتثال شفنا ان المريض هذا لا يستطيع ان يأتي بالسورة لا سيما اذا كانت سورة البقرة فش نقول له نقول له عمي انت وان كان هناك هذا اللي هو حين الجواب الاول اللي حكيته بالامس انت نقول له انت وان كان عليك خطاب بالسورة وإن كان عليك خطاب بالطهارة إلا أننا بسبب عزك ماذا سنتنازل عنه هذا جواب الباحث وأقول ترى الشيخ لم يجزم حتى الشيخ حسين يرتاح الشيخ لم يجزم بالمسألة لكن طرحها من باب المناقشة حتى هو راح يشوفون الأخوة بتطبيق العبارة ومرة ثانية نقول لا هو أول الكلام جزئية الجزء وشرطية الشرط إنما هي خطاب بخصوص ماذا القادر وأصلا العاجز لم يخاطب أصلا لا بجزئية جزء ولا بشرطية ماذا شرط بعد إذا العاجز أصلا لم يخاطب بعد يحتاج إحنا نرفع الطهارة عنه أو لا يحتاج لأنه أصلا لم يخاطب به بطهارة ولا به سورة مثلا في مثال الجزئية واضح إن شاء الله والشيخ ترى أخوان لم يجزم بالمسألة لكن من باب النقاش ويقول بعد يكون يصير في علم الأصول نطبق على ذلك
المريض عاجز بسم الله الرحمن الرحيم
بل معذرة إن شاء الله
المريض عاجز تكوينا بينما الصلاة لضيق الوقت عز يكون ها؟ المريض عاجز تكوينه ما يقدر يأتي بالصورة، بينما
ضيق الوقت. اي 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 انتو قاعد الشيخنا تقولون هذا قياس مع الفارق بال.
نعم.
تقولون المرض العجز، عجز ماذا؟ تكويني. اما مسألة الطهارة وضيق الوقت هاي مسألة ماذا؟ شرعية. احنا يقول الشيخ المصنف مع قطع النظر احنا نطرح هاي المسألة للمناقشة وابداء الاراء فيها والخلوص الى نتيجة معينة، هذه بعلم الاصول. خوف جيد.
طبعا واما انه مع عدم التعدي
يستمر
في
صلاته بل، فلانه
بعد عدم
سقوطها
بحال
يلزم
سقوط
شرطيه طهاره. هذا شوف اخوان، سقوط شرطيه، هذا الجواب الاول. سقوط الشرطيه فرع ماذا؟ فرع ثبوتها، يكون اكو شرطيه ثابته. هذا الجواب الاول. صاحب الجواب الأول عندما قال بأن الشرطية تصدر هو مسلم قبل ذلك بأنها ماذا؟ ثابتة. فإذا كانت ثابتة أسقطناها بسبب العجز. أما الجواب الثاني ويحتاج إلى أن يقول بسقوطها، لا. لماذا؟ لأن سقوطها فرع ماذا؟ ثبوتها. وأصلا يقول ليست بثابتة. أوجد الفارق بين الجوابين بعبارتين. صاحب القول الأول يقول بعد أن سلمنا بثبوت الشرطية هي ساقطة بسبب ماذا؟ العجز. صاحب الجواب الثاني ايش قال؟ أصلا لا نسلم بثبوتها. بمشي.
والإتيان بالمكتوب هذا مضاف إلى إنسان.
هذا الجواب الثاني، هذا مضاف إلى إنسان
المناقشة.
شوفوا إخوان، الشيخ جزم أو لم يجزم؟ لم يجزم. قال من الممكن نحن نناقش، بل هذا مضاف الى امكاني ماذا؟
الى امكاني مناقشه في شمول اطلاق دليل الشرطيه.
بل هو شامل اصلا، خطاب الشرطيه شامل لل 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 للعاجز ام هو مختص بالقادر؟ بل
شرطيه الطهاره الصلاه
مثل هذه الحاله، حاله ضيق الوقت والعجز عن الطهاره. هذا جيد. فبرجع الى مطلب، ترى هيش المطالب هي اللي تحرك ذهنية الأخوة الطلبة، بس الأخوة ناقشوا قبلوا لم يقبلوا، نريد هاي المطالب. خوف المطلب الذي بين يدي قدمت له قبل قليل، قلت إذا تنجس المسجد هل تجب إزالة النجاسة عنه أو لا تجب؟ قلنا ليس حديثنا في حالة ماذا؟ ليس حديثنا في حالة التنجيس الموجب للهدف، فهذا لم يقع الخلاف فيه بين الفقهاء، فقد أذهبوا جميعا إلى أن مثل هذه الحالة محرمة وأن الإزالة ستكون حينئذ ماذا؟ واجب. إنما الكلام وين؟ في التنجيس الذي لا يوجب ماذا؟ الهدف. المصنف يقول هناك خلاف، هناك خلاف بين علمائنا، مشهور علمائنا ذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب الإزالة. بعض علمائنا صاحب المدارس قدس الله نفسه الزكية وصاحب الحداق قدس الله نفسه الزكية كذلك ذهبا إلى عدم وجوب ماذا؟ الإزالة، بل إلى جواز ماذا؟ التنجيس. هذا المطلب اللي راح نبعث، راح نطلع على أدلة القائلين بعدم جواز التنجيس ووجوب الإزالة. والمصنف راح يبدع، راح يذكر بالي 5 أو 6 أدلة، وأخيرا لا يقبل بها جميعا ويناقشها جميعا، ثم ينتقل إلى أدلة القائلين بجواز التنجيس وعدم وجوب الإزالة. وأيضا راح نطلع أن الشيخ المصنف سيناقش في تلك الأدلة. أبدأ أولا بأدلة القائلين اللي هم مذكور العلماء. أدلة القائلين بماذا؟ بعدم جواز التنجيس ووجوب الإزالة عن المسجد. الدليل الأول خلوه لي يا فارق، راح اتبع طريقة السيد الشيخ المصنف اللي هو الإجماع، كتبوا للإجماع وراح نشوف هذا الإجماع بعد أن نطلع على الأدلة الخمسة الأخرى، إجماع مدركي أم ليس بمدركي، مدركي محتمل المدركية ليس بمدركي، يمكن أن يستفاد منه لا يمكن، لكن حتى نحكم بمدركيتي أو عدم مدركيتي يكون نطلع على الأدلة الخمسة الأخرى ثم نعود مرة أخرى إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، خلوا لي فراغ من الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني يا أخوان الآية الشريفة، وأن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. المستدل خب يقول طهر، هذا أمر مو بل الخطاب إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليه، أن طهر وأن طهر
وطهر بيتي
وطهر بيتي وطهر، خب لا تخلون بإشكالات وطهر بيتي، خب طهر فعل أمر مو صيغة افعل، وصيغة افعل ظاهرة في ماذا؟ في الوجود. طهر بيتي الياء هاي ياء المتكلم مو ذات المقدسة، أو بيتي بعد تشمل كل ماذا؟ بيت لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية ظاهرة في ماذا؟ في وجوب تطهير بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. السؤال، هذه الآية تصلح للاستدلال أم لا تصلح ولماذا؟ أبدأ بالأدلة دليل دليل مع المناقشة. البعض قال أن هذه الرواية، أن هذه معذرة الآية هي آية صحيح بس بروايتنا تسمى رواية بعض، أن هذه الآية لا تصبح دليلا على وجوب تطهير المسجد. لماذا؟ قال وذلك أولا الآية ماذا قالت؟ ما قالت وطهر بيوت الله
بيتي،
قالت طهر ماذا؟ بيتي. وبيتي هذا لمن ينصر؟
المسجد الحرام.
إلى المسجد الحرام. بعد التطهير، احنا نريد نثبت التطهير لخصوص بيت المسجد الحرام لا، وإنما نريد أن نثبت ماذا؟ حكما عاما، كل مسجد إذا تنجس وجبت ماذا؟ إزالة النجاسة عنه. وبهذا التصوير من قبل البعض الآية تصلح لذلك أو لا تصلح؟ أقول الآية لا تتحدث عن مطلق بيوت الله جل وعلا، بل تتحدث عن خصوص ماذا؟ المسجد الحرام، بقرينة أن الآية ماذا قالت؟ بيتي. وبعد هذا اللفظ منصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص المسجد الحرام. حتى إحنا سيدنا إحنا راح طبعا هذا اللقاء طويل فيها، إحنا هذا الاعتراض مقبول أم ليس بمقبول؟ شيخ المصنف يقول هذا الاعتراض يمكن أن يناقش فيه، يمكن رده بأكثر من قرينة. قرينة الأولى أن بيتي هذا خب يصدق على كل ماذا؟ على كل ماذا؟ كل مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى يمكن أن ينسبه الباري، أن ينسبه الباري جل وعلا إلى نفسه فيقول هذا بيتي. هذا أول. وثانيا بقرينة ما بعد البيت ليتفضل فيه جناب السيد، والقائمين والركع ماذا؟ السجود. والركع السجود خب لا تتحدث عن من هو في المسجد الحرام فقط، بل هي تشمل ماذا؟ تشمل كل راكع وكل ماذا؟ قائم وكل ساجدين. هذا الاعتراض الأول يمكن أن يرد. الشيخ المصنف يأتي باعتراض آخر يقول، إحنا الشيخ المصنف يا أخوان يكفيه ها هنا في إبطال الاستدلال أدخل الخربات يكفيه في إبطال الاستدلال أن يدخل ماذا الشيخ المصنف يقول أسلم معكم بأن هذه الآية تحتمل شوف ضرب تحتمل أن يكون المراد من التطهير التطهير لكل ماذا مسجد الله خصوصي ماذا المسجد الحرام لا قد يراد أن نبحث عن يا طهارة قلتها طهارة من الخمر لكن قد يراد من هذه الآية هذا ذهب إليه الكثير قد يراد من الآية طهر بيتي ماذا يراد منها ليس التطهير من الخبث هذا الذي تبحثونه عنه وإنما يراد من الآية الطهارة المعنوية طهر بيتي بمعنى نزه بيتي كرم بيتي وإذا كان هذا الاحتمال واردا احتمال الطهارة المعنوية بعد تصلح الآية للاستدلال بها ها؟ لا تصلح كذلك في الآية الشريفة الثانية الدليل الثالث بل خوف هذا ظهر بيتي من الأصنام هاي إشارة إلى الطهارة ماذا معنوية بالتالي لم تذهب بعيدا وإحنا نريد ماذا طهارة معنوية لا وإنما نريد خصوص الطهارة ماذا طهارة من الخبث الدليل الثالث إيه بلي خوف ممتاز هذا خوف هذا الشيخ في جوابه اعترض على هذا أو لم يعترض لم يعترض قال خوف قال يا بتر لعله بقرينة القائمين الراكعين الركع السجود أو مثل ما قال شيخ منتظر بمناسبات الحكم والموضوع ماكو خصوصية للبيت الإمام عليه السلام عندما يقول طهر توبك خوف أكو خصوصية لتوبي لا هاي معنى مناسبات الحكم والموضوع لكن الشيخ ما اعترض من هذه الجهة وين اعترض اعترض من من قال بأن الطهارة ها هنا يراد منها خصوص الطهارة من ال ها من الخبث يحتمل أن يكون المراد من الطهارة الطهارة من الخبث ويحتمل كذلك أن يكون المراد من الطهارة يا طهارة طهارة ماذا معنوية وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال بلي لو كنت تقول طهارة معنوية هاي شيخ تعال الله خليني اتحملك اليوم والله شيخ تعال تبين عنده خوش اشكال احسن سمعتوا شيخ سعد شيخ سعد هو خاف بصف الابتكار بس شوية شلون شيخ سعد يقول يعني انتو الشيخ المصنف كما احتمل الطهارة من الخبث كذلك احتمل ماذا الطهارة المعنوية يعني هذا بيتي جنبه الكفار جنبه الذين لا يؤمنون به جنبه الأصناف جنبه 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 وهذا جنبه نزهه هذه طهارة ماذا معنوية الشيخ سعد يقول احتمال الطهارة المعنوية ها هنا مردود أصلا لماذا لأن الآية ماذا قالت طهر بيتي للطائفين والقائمين مو والركع السجود والطائفون والقائمون والركع السجود ها هنا طوافهم قيامهم ركوعهم سجودهم يكشف عن ماذا عن إيمانهم بالله فكيف يطهر البيت منهم تطهير البيت لا يكون من هؤلاء المذكورين من هؤلاء المذكورين في الآية الشريفة، بل تطهير البيت يكون ممن؟ من المشركين كما سيأتي في الآية الثانية. بالتالي والكلام الشيخ سعد، بالتالي احتمال الطهارة المعنوية لا يأتي هنا. بال هذا اللي يريد الشيخ سعد، مو هو بريد واحد يجاوب الشيخ. طبعا الجواب واضح، واللي عنده نحو شوية يقدر يجاوب الشيخ.
يقول للطائفين يعني بالتالي الطهارة.
شوف شيخ سعد، وراح انا احكي نحو هسا اسولف بحكايات شيخ حكيم. مره المولى اخرج عن كون القران، مره يقول طهر بيتي من الطائفين والول والول وال، ومره يقول للطائفين. هذا اخوان سامعين مطلب المفعول لاجله، المفعول له، سامعين لو ما سامعين؟ يقولون المفعول له تارة يتجرد عن الألف واللام، مو، وعن اللام، وأخرى يقترن باللام، وأخرى يقترن بالألف واللام. خلينا مثلا أقول، مرة أقول ضربت ولدي تأديبا، ومرة أقول ضربت ولدي للتأديب، ومرة ثالثة أقول لا أقعد الجبن على الهيجاعين. سنن لنا المطالب يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ماذا؟ حذر الموت. ليش؟ لأجل الحذر من الموت. ضربت ولدي ماذا؟ تأديبا، أي لأجل التأديب، أو ضربت ولدي للتأديب، أو ضربت ولد التأديب. هذا مو يسمون المفعول لأجله؟ هنا أريد واحد يعرض لي للطائفين شو نعرض للطائفين. هنا يا شيخ سعد هاي للطائفين، هاي مفعول لأجلي. التقدير يصير هكذا، طهر بيتي لأجلي ماذا؟ الطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا كان الأمر بالتطهير مو من هؤلاء يا شيخ سعد، وإنما هذا اللي توقعت فيه، الأمر بالتطهير ليس من هؤلاء بل لأجلي. ماذا لأجل هؤلاء؟ وإذا كان التطهير لأجل هؤلاء بعد احتمال الطهارة المعنوية يأتي أو لا يأتي؟ ها؟ عمي نزه بيتي من الأصنام إكراما لهؤلاء، لأجل هؤلاء الطائفين القائمين الركع ماذا؟ السجود. بعد إشكالك يأتي أو لا يأتي؟ شنو دخل الشيخ سعد؟ ها؟ ما حديث ما حديث. إيه؟ شو نشاط تطهير المسجد لأجل إذا كان لأجل هؤلاء يعني بانتفاء هؤلاء تنتفي، ينتفي وجوب التطهير؟
نعم.
شو تعال شوي.
شو إذا كان طهارة المعنوية قبل الوضع أو للخبثية؟
نعم. هذا شيخ بلال خوشي سولف، يقول إذا كانت الطهارة المعنوية واجبة فب طريق أولى الطهارة ماذا؟ خبثية واجبة. غطيني وجه الأولوية. لا أخوان لا شوية. إحنا صحيح شيخ بلال يقول إذا الطهارة المعنوية واجبة فب الطهارة الخبثية الموجبة للهتك واجبة، لكن إحنا نسولف عن هاي أخوان، نسولف عن قطرة وقعت في المسجد تجب إزالتها أو لا تجب؟ هذا أرجو الالتفات إليه. الآية الدليل الثالث قوله تعالى، وهذا مرة يتقدم علينا، إنما المشركون، هذا تقدم عندما تحدثنا عن الأعيان النجسة بال الكافر ورددنا هذه الآية. أقول إنما المشركون، يقول تعالى إنما المشركون ماذا؟ نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ماذا؟ هذا. أقول قد يقال الآية الشريفة دلت على أن المشركة ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ دخوله إلى المسجد. لماذا؟ لأن المشركة بين قوسين نريد بالمشرك كافر، والكافر من الأعيان النجسة، أي أنه من الأخبار، أي أنه من النجاسات الخبثية. فالآية عندما نأت عن دخول هؤلاء إلى المسجد هذا يكشف عن ماذا؟ عن كون النجاسة الخبثية لا يجوز ماذا؟ إدخالها إلى هذا الاستدلال بداية وجدنا هناك عن هاي الآية. ماذا قلنا؟ قلنا مرة نقول المشرك نجس بالكسر، ومرة أقول المشرك نجس بالفتح. شو الفرق بينهم؟ المشرك نجس بالكسر نجاسة ماذا؟ خبث. المشرك نجس بالفتح نجاسة ماذا؟ فالآية تتحدث عن ماذا؟ عن نجاسة المعنوية. بدليل هاي الفاتحة في قوله تعالى فلا، هاي يسمونها فائل ها؟ فائل تفريع، فائل تفريع، لأن هؤلاء نجاستهم ماذا؟ معنوية. فلا يقربوا من ماذا؟ من المسجد الحرام في عام. هذا واضح إن شاء الله. جيد، الدليل الرابع الرواية
النبوية،
الرواية ما أدري شو يسمونها النبوية
والحديث
أو النبوية. شو هاي الرواية؟ ليش يسموها هاي الرواية؟ شو إحنا كنا نسولف عن الرواية ما نسميها رواية نبوية أو علوية أو 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 لماذا وصلنا هاي؟ طبعا المرة الأولى اللي صادفنا مثل هذه الرواية يسمونها بالروايات النبوية. النبوية لماذا؟ شو المراد بالروايات النبوية؟
صادرة من الرسول صلى الله عليه وسلم،
روايات الصادرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش احنا واي روايات مرت علينا يرويها الأئمة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم نكن نسميها بروايات
بواسطة الأئمة.
شوف اخوان احنا واضح مرة الرواية تأتينا من الإمام عليه السلام ومرة تأتينا من الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. العنوان الجامع بين الإمام وبين الرسول هو ماذا؟ المحصول. هذا واضح إن شاء الله. إذن الرواية مرة تأتينا من الإمام ومرة من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم هاي الرواية يريد تسوون لهذا المشجر، هاي الرواية اللي تأتينا من الرسول صلوات الله وسلامه عليه مرة تأتينا عن طريق الأئمة عليهم السلام ومرة تأتينا عن طريق ماذا؟ غير الأئمة. اللي عن طريق الأئمة كثيرا ما تكررت. الإمام الصادق عليه السلام مثلا يقول حدثني أبي عن أبيه عن 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 إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول من الروايات الواردة إلينا عن طريق الرسول، وهي تلك الروايات التي وصلت إلينا من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لكن عن طريق الماذا؟ وهذه الروايات لا شك في ماذا؟ في مقبوليتها، بل أنها في أعلى درجات ماذا؟ الوثاقة اللي عبر عنها بروايات السلسلة ماذا؟ الذهبية اللي اشتهر بها الإمام الرضا عليه السلام. خب ومر الرواية تأتينا مو عن طريق الإمام عليه السلام عن الرسول صلوات الله وسلام عليه، بل ينقل لنا الرواية عن الرسول صلوات الله وسلام عليه غير الإمام. هذه الروايات التي نسبت إلى الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه من غير طريق الأئمة عليهم السلام يعبر عنها بالروايات النبوية. هذا واضح إن شاء الله، واضح هذا الكلام. هذه الروايات النبوية كلام طويل عريض فيها، أغلب تلك الروايات روايات ماذا؟ مرسلة. بعد وإذا كانت تلك الروايات روايات ماذا؟ مرسلة بعد يمكن أن يستدل بها أو لا يمكن؟ ها؟
لا يمكن.
خب تقولون هذا إشكال الإرسال كما يرد على الروايات الرسول الواصلة صلوات الله وسلامه عليه عن طريق غيره، لأن كذلك يرد على الأئمة، مثلا الصادق عليه السلام يأتي ويروي الحديث مباشرة عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول الصادق عليه السلام يقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خب الصادق عليه السلام لم يعاصر ماذا؟ الرسول. فكذلك تكون ماذا؟ الرواية مثل من هذا القبيل ماذا مرسلة؟ أقول لا، بعد الأئمة عليهم السلام سلسلة مترابطة ماذا؟ بأبي وأمي، سلسلة مترابطة ماذا؟ الحلقات. فالصادق عليه السلام عندما ينقل رواية عن جده أمير المؤمنين أو عن جده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، إنما ينقل ذلك عن آبائه عن ماذا؟ أجداده. لذلك وين يأتي الكلام فقط؟ على الروايات النبوية التي وصلت إلينا عن طريق غير ماذا؟ الأئمة. تلك الروايات ماذا؟ مبتلات بماذا؟ بالإرسال، وبالتالي تكون أسانيدها ماذا؟ ضعيفة. فبعد بدون هل نظرنا إلى الدلالة أو لم ننظر، الرواية مقبولة أم ليست بمقبولة؟ ليست بمقبولة لوجود مشكلة ماذا؟ سندية. وأقول في خصوص هذه الرواية فضلا عن المشكلة السندية التي هي مشتركة بين الروايات النبوية، هناك مشكلة أيضا ماذا؟ دلالية. لننظر في المشكلة الدلالية. قرأنا العبارة، لا خلينا نشوف بسائل. بالتالي لحد الآن احنا ذكرنا دليلين ودليل أجلناه وهذا الدليل الثالث، وكل هذه الأدلة احنا ناقشناها في أبل الشيخ.
ما من الواقع حرمة تنجيس المساجد فلم يتأمل فيها
هذا طبعا خلوني هذا الدليل الأول، لم يتأمل فيها أي هناك إجماع، هناك تسالم، وأنا ما ناقشت هذا الدليل كما فعل الشيخ المصنف. بل الشيخ
إلا صاحب المدارك والحدائق، وقد يستدل لها لقوله تعالى
وحد الشيخ من قد يعني القضية مو تمام. إيه
قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود،
بل
أو قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام،
بل
أو بالحديث النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة.
ها هذا جنبوا مساجدكم ماذا؟ النجاسة. خب واضح، جنبوا أمر مو، والأمر ظاهره ماذا؟ سمعون إخوان الوجوب، أي يجب عليكم ماذا؟ تجنيب المساجد ماذا؟ النجاسة. إذن هي ظاهرة بوجوب ماذا؟ تجنيب المساجد النجاسة، عدم جواز التنجيس، وإذا تنجس وجب الإزالة. لكن أقول أولا المشكلة فيها ماذا؟ سندية، وهذه المشكلة السندية كافية بماذا؟ في رفع اليد عن تلك الرواية. هذا واحد. وثانيا المساجد كما تحتمل مساجد العبادة كذلك تحتمل شيئا آخر.
مساجد السبعة.
ها أحسنتم، المساجد ماذا؟ السبعة. بالتالي ما دام هناك احتمال يرفض ماذا؟ الاستدلال. هذه أدلة ثلاثة لحد الآن ناقشنا فيها، بقيت أدلة ثلاثة أخرى إن شاء الله أيضا سنناقش فيها، ثم نذكر أدلة الخاص من القائلين بالجواب.